Média. Média.
Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بكم. في تونس يتصاعد الجدل بسبب استمرار اعتقال عدد من الوجوه السياسية المعارضة الموقوفة بما يعرف بتهمة التآمر على الدولة التونسية رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي التي لا تتجاوز 14 شهرا وفق نص القانون التونسي. للاقتراب أكثر من هذا الجدل خلفياته أسبابه وأبعاده نستضيف الأستاذ الحسن قرطيط كاتب وباحث في العلاقات الدولية. أستاذ حسن أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا أستاذ رضا.
مرحبا بك. وعبر سكايب من باريس الدكتورة سهام بادي وزيرة المرأة التونسية سابقا والناشطة الحقوقية والسياسية. دكتورة سهام أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بك وشكرا على الاستضافة.
مرحبا بك. ومعك دكتورة سهام نبدأ هذا النقاش، يعني مع انقضاء مدة الحبس الاحتياطي ما هو جديد ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة التونسية؟ لماذا لم يحسم القضاء التونسي في هذا الملف سواء بإصدار أحكام بالسجن بحق المعتقلين أو الإفراج عنهم يعني في حال غياب أدلة على تورط هؤلاء المعتقلين؟
كما تعلمون هي كلها قضايا ملفقة، قضايا سياسية فارغة، لا يكاد يجد القضاة شيئا يذكر حتى يحاكم بموجبه هؤلاء المسجونين الذين هم يمثلون المعارضة من أطياف ومن ألوان سياسية مختلفة. كل تهمتهم أنهم لا يتفقون مع الحاكم بأمره قيس سعيد الآن، وكل تهمتهم أنهم يعارضونه في سياساته وخياراته وعدم احترامه للقانون أساساً. وليست هذه المرة الأولى التي يضرب فيها قيس سعيد عرض الحائط بقوانين البلاد، لأنه حتى مجلة الجزائية تجرم أن يتواصل السجن التعسفي أو القسري أو الاختطاف إذا أردنا أن نسميه إذا ما انتهت مدة الإيقاف التحفظي. وبالتالي فالتجاوزات للقانون بالجملة، تطويع القضاء الذي اعتبره قيس سعيد هو مجرد وظيفة كما نرى، إذن فإن القضاة في إحراج من أمرهم، وإذا خالفوا قيس سعيد أو حكموا بما لا تشتهي سفنه فهم عرضة للتنكيل، عرضة للإيقاف عن العمل أو للمضايقات بأنواعها. وحتى المحامون يعني المهتمون بهذه القضايا أصبحنا يمارسنا يعني مهامهم في ظروف سيئة الغاية، حتى أنه في الكثير من الأحيان يقع حرمانهم من زيارة موكليهم ومن متابعة قضاياهم. وبالتالي هذه القضية برمتها هي ليست فقط تجاوز للقانون، للحريات، احترام الإنسان، احترام حقه في التقاضي وفي الدفاع عن النفس، بل هي قضايا سياسية ملفقة للتنكيل بالخصوم السياسيين أساسا.
نعم، في ذات السياق أستاذ الحسن أقرطيط، يعني تحول الأمر يعني من حبس احتياطي إلى اعتقال قسري بحق هؤلاء المعتقلين على خلفية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة التونسية. كيف تؤثر هذه القضية بالذات على صورة تونس في الخارج، على مسارها الانتقالي أيضا، ولماذا يصر القضاء التونسي على الإبقاء على هؤلاء المعتقلين رغم انتهاء مدة الحبس الاحتياطي وفق القوانين التونسية؟
أعتقد على أنه الآن الدولة التونسية أصبحت دولة موصومة بالدولة البوليسية انطلاقا من الإجراءات بطبيعة الحال التي تم اتخاذها في حق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي. وأشرتم وأشارت الضيفة الكريمة إلى مسألة أساسية، وهي أن قيس سعيد أجهز على دولة الحق والقانون من خلال العديد من الإجراءات بطبيعة الحال كان مبتدأها حل المؤسسات الدستورية وضرب السلطة أو استقلالية القضاء، على اعتبار أن قيس سعيد أقدم على الحل المجلس الأعلى للقضاء وتم اعتقال أكثر من 50 قاضيا وتم التضييق على عمل هيئات المحاماة بتونس. وبالتالي في نظري قيس سعيد استعمل في هذه المعركة كل الوسائل في ما يتعلق بالدعاية والتشهير انطلاقا من هذه التهمة أساسا التي عنوانها التآمر على أمن الدولة، وكذلك من خلال التخ التخوين أو الارتباط أو اتهام المعارضة بالارتباط بالأجندات الخارجية. قد يكون هناك طيف من أطياف المعارضة السياسية ربما قد يكون تكون له ارتباطات مع دولة خارجية، لكن المعارضة الوطنية التونسية هي معارضة تدافع على تونس وتدافع على مصالح الشعب التونسي، لأن بكل بساطة ما أفرزته الثورة التي اختطفت في مرحلة معينة من طرف بعض القوى خصوصا القوى الإسلامية في تونس، والآن يتم الإجهاز على كل المكتسبات أو على ما تبقى من المكتسبات انطلاقا كما قلت من التضييقات التي تمت بلورتها على العديد من المراسيم المنظمة لعمل المجتمع المدني، وبالتالي ضرب قيس سعيد النظام الديمقراطي الناشئ في تونس ضربه في مقتل انطلاقا من هذه المحاكمات التي بالمناسبة هي محاكمات تتناقض في جوهرها مع المبادئ التي جاءت في المحاكمة العادلة والتي جاءت في مقتضيات القانون الدولي، مقتضيات الاتفاقيات الدولية. نعم. وبالتالي الاعتقال القسري، الاعتقاد الاحتياطي التعسفي هو يدل بشكل واضح على أن الرئاسة التونسية لا تريد أن تتحقق عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، الأمر الذي يسائل بشكل كبير قيس سعيد وكل النخبة السياسية التي يمثلها. وبالتالي في نظري كما قلت النظام السياسي يفتقر إلى استقلالية القضاء، النظام السياسي لا يخضع إلى مبدأ فصل السلطات، وبالتالي في نظري لا يمكن الحديث الآن عن ديمقراطية سياسية في تونس أو عن نظام سياسي تعددي في تونس.
نعم. طيب دكتورة سهام بادي، في ذات القضية يعني ما هو المسار القانوني الذي ستسلكه الآن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين بعد تحويل طبعا هذه القضية من حبس احتياطي إلى اعتقال قسري، وهل الأمر مرتبط أيضا بالانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد؟
نعم، لعلكم تتابعون الشأن التونسي وترون أنه كل من تسول له نفس الترشح للانتخابات، كل من يعلن على ذلك أو حتى مجرد نية الترشح للانتخابات فيقع تلفيق تهم وإعداد يعني مساءلة قانونية في قضايا تلفق وقضايا يعني ما أنزل الله بها من سلطان. ويعني ما هي المرحلة المقبلة؟ المرحلة المقبلة إنه المناضلين، عائلات المساجين والنخبة السياسية والمناضلين في تونس والمحامين كلهم يواصلون النضال من أجل إطلاق سراح هؤلاء، ويعني أن يبينوا للرأي العام أن هذه قضايا كيدية سياسية، ولعله إن لم يجدي عن التقاضي العادل في داخل البلاد لعله يقع إلى التدويل هذه القضايا وإلى المحاكم الدولية. لعلكم تعلمون أن المحكمة الإفريقية كانت قد بتت في انقلاب 25 جويلية، يعني اعتبرته انقلاب وأدانت بموجبه السلطات التونسية، وهذا في حد ذاته يجعل لا هذا الحكم بالدستور الحالي شرعي ولا ما يقوم به قيس سعيد اليوم يستند إلى أي شرعية تذكر، فقط هو يريد أن ينقي المناخات السياسية من أي منافسة شريفة، يريد أن يخلو له الجو حتى يمكن نفسه من شرعية زائفة جديدة. الانتخابات السابقة المحلية كما رأيتم كانت الأضعف على المستوى الدولي على الإطلاق، لم تتجاوز نسبة المشاركة 8%، والآن يعني ونحن نعيش هذه الأجواء من القمع ومصادرة الحريات ومن سجن الشرفاء والمعارضين وملاحقتهم، لا أتصور أنه هناك مناخات يعني يمكن أن تجرى فيها انتخابات بشكل تنافسي نزيه وبمشاركة حقيقية للمعارضة بكل أطيافها داخل البلاد.
وبالحديث عن المعارضة أستاذ الحسن أقرطيت، عدة أصوات طبعا تعبر عن رفضها واستنكارها لاستمرار اعتقال العديد من الوجوه السياسية. جبهة الخلاص مثلا نددت بما يقع ونبهت من خطورة الإصرار على إبقاء المعارضين السياسيين رهن الاعتقال دون وجه حق. أستاذ الحسن أقرطيت، ما هي مخاطر انتهاك القانون والاعتداء على الحرية الأساسية في بلد كتونس؟
لا شك في أن هذه التضييقات على العمل السياسي أو على المعارضة بشكل عام، سواء من خلال المطاردة والمتابعة وتلفيق التهم والزج بهؤلاء أو برموز المعارضة في السجن، هو بطبيعة الحال لا يخدم قضية الديمقراطية في تونس. وكما قلت، على أن الشعب التونسي كان شعب طموح بعد الثورة، من خلال ما قامت به النخبة السياسية في تونس على أنها وضعت حجر الأساس لانتقال ديمقراطي، لكن للأسف الشديد تم إجهاضه. وأعتقد على أن قيس سعيد هو نقطة الانطلاق في تفكير قيس سعيد، تتمثل في كون أنه يريد أن تكون كل السلطة بيده، وبالتالي نحن أمام رئاسة مطلقة لتونس لا تعترف بالمعارضة ولا تعترف بالعمل التعددي، وهو حقيقة ما يشكل النقيض للنظام الديمقراطي، على اعتبار أنه في النظم الديمقراطية نتحدث دائما عن سلطة وسلطة مضادة. نعم. ونتحدث عن فصل السلطة، لأنه لا يمكن حتى أن نصم النظام التونسي بأنه نظام رئاسي على شكل النظام الأمريكي.
أو أستاذ الحسن، حتى لا نحمل فقط النظام المسؤولية الكاملة، لا تتحمل أيضا المعارضة التونسية جانب من المسؤولية. اليوم نتحدث عن عدة معارضات، يعني ليس هناك معارضة موحدة على قلب رجل واحد.
أنا أتفق معك فيما يتعلق بالتناقضات داخل جسم المعارضة. صحيح. وحقيقة هناك ليس هناك حتى تقارب ما بين العديد من التيارات، خصوصا التيارات الوازنة، وأتحدث عن التيار الإسلاميين وتيار المعارضة اليسارية. هناك تناقض فيما يتعلق بالمشاريع المجتمعية، ونتذكر جميعا الأخطاء التي ارتكبتها حركة النهضة في تونس، لأنها تتحمل كذلك المسؤولية إلى جانب قيس سعيد فيما آل إليه الوضع السياسي والوضع الديمقراطي على المستوى تونس. بل أكثر من ذلك، كان لها قسط كبير من المسؤولية. ولكن حقيقة، والرسالة التي يحاول الرئيس قيس سعيد توجيهها، وهي تنطلق من الأداء السيء لطيف معين من المعارضة السياسية خلال فترة معينة. وبالتالي كما قلت، الأهداف السياسية واضحة لقيس سعيد، هي تتمثل بالاستفراد بالسلطة، وبطبيعة الحال يجعل دائما هذه الممارسات التي في العشرية التي تلت الثورة، يجعلها دائما السبب في توجهه نحو قمع الحريات العامة والحريات الفردية. وبالتالي كما قلت، كان المبتدأ في العمل السياسي لقيس سعيد هو حل المؤسسات الدستورية. صحيح. كان انقلاب واضح على كل ما تمت مراكمته على مستوى الحريات العامة.
وهنا أطرح السؤال أيضا على الدكتورة سهام بادي، وهي طبعا كانت عضو في إحدى الحكومات السابقة، يعني مع بدء الثورة التونسية. دكتورة سهام، على ضوء ما سبق، كيف يمكن اليوم تشخيص واقع المعارضة التونسية؟ هل المعارضة التونسية موحدة الآن في دفاعها عن جميع ضحايا المحاكمة السياسية؟
هو صحيح أن قيس سعيد استفاد من تشتت المعارضة ومن خلافاتها ومن تغليبها مصالح أحزابها على المصالح الوطنية، ولكن الآن الدرجة التي وصلت إليها البلاد من الانهيار الاقتصادي والسياسي ومن تعكر الأجواء والمناخات للحريات داخلها، ما يهدد الآن الصحفيين والقضاة والمدونين والمعارضة بكل أطيافها، يعني أصبح الآن يعني المشاكل هي لا تهم طيف سياسي بعينه، بل أصبح الكل متضرر والكل مهدد في قوته، في رزقه، في حريته، في حرية السفر، في حرية التعبير. وبالتالي حين أدركت المعارضة أنها يعني كلها تعيش نفس المخاطر، وأن البلاد تذهب في منزلقات خطيرة، وأن تونس إذا تواصلت على ما هي عليه من عدم يعني احترام للمؤسسات وللقانون وللحقوق الإنسان، بالتالي فإننا كلنا في نفس المركب، وإذا غرق المركب سوف يغرق بالمعارضة بكل أطيافها وألوانها. وبالتالي هناك محاولات عديدة وجادة الآن للم شتات المعارضة حتى تكون أقوى في التصدي لهذا الانقلاب، وفي التصدي لقيس سعيد وما يفعله بالشعب وبالمعارضة وبالبلاد يعني. وهذا سوف يؤتي أكله إن عاجلا أو آجلا، هناك استحقاقات قادمة، وكلما دخلنا يعني صفا واحدا ووحدنا الجهود، كلما فوتنا أكثر فرصة على قيس سعيد أن يبقى أكثر في كرسيه وأن يواصل استبداده وضربه لكل المؤسسات واستفراده بالسلطة.
لكن دكتورة سهام بادي، بعض وسائل الإعلام التونسية، ولا أدري هل الأمر صحيح أم لا، تروج إلى أن استطلاعات الرأي لا زالت تؤكد شعبية الرئيس قيس سعيد. ما صحة يعني هذه الاستطلاعات وهذه الأنباء؟ يعني الرجل لا زال يتمتع بشعبية لدى المواطن والمواطنات في تونس؟
على كل، يعني حتى لو قلنا أن هذه استطلاعات الرأي غير مأجورة وأنها صحيحة، فهو شعبيته انتقلت من 80% أو أكثر إلى الآن أقل من 20%، ويعني هناك أيضا كثير من التشكيك في هذه الاستطلاعات. يعني لا يمكن اليوم أن ننكر أنه الصوت الوحيد الناطق داخل البلاد، سواء كان الصحافة المقروءة المسموعة، وسائل الإعلام، يعني كلها تقريبا تغرد في نفس السرب، كلها تقريبا وضع اليد عليها. وبعض الصحفيين والإعلاميين الشرفاء والأحرار وقع حتى سجنهم. يعني الآن هناك صحفيين حكموا على آرائهم، هناك مدونون يعني يحاكمون بموجب أفكارهم. وبالتالي الإعلام وما يروجه اليوم يعني من شعبية لقيس سعيد ومن أرقام هي موضع تساؤل، وهي نعم. بالطبع يعني لا تخدم إلا قيس سعيد، و تحت الخوف والتهديد والأموال، يعني واستعمال كل وسائل الدولة لصالحه وكل أموال الدولة لصالحه، فبالتالي لا نستغرب من هكذا أرقام.
واضح. أستاذ الحسن أقرطيط، يعني هل هذا الوضع الحقوقي ومعه أيضا الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه تونس حاليا سيؤثر على مسار هذه الانتخابات الرئاسية المقبلة والمنتظر من هذه الانتخابات، علما بأن الرئيس قيس سعيد لم يعلن ترشحه رسميا بعد لهذه الانتخابات؟
أنا أعتقد على أنه في غياب عقد اجتماعي، عقد سياسي في تونس، وفي غياب إجماع تونسي على العملية الديمقراطية، ستكون الانتخابات انتخابات شكلية، انتخابات
تحصيل حاصل
فاشلة، هي تحصيل حاصل للانقسام السياسي الحاد الذي تعرفه تونس. ونحن حقيقة حتى على المستوى المعارضة ليس هناك اصطفاف الآن قوي لأطياف المعارضة، وليس ولم تتم لحدود الآن أي تقديم ولم تقدم لحدود الآن أي مبادرة وازنة في صفوف المعارضة من شأنها تجميع المعارضة وتوحيد المعارضة على هدف معين. وفي نفس الآن ليس هناك شروط للعملية الانتخابية،
يعني هناك
في ظل وجود
هناك معارضة الاعتقال السياسي. نعم، هناك معارضة، وهناك أيضا لاعب آخر مهم، وهو الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر مركزية نقابية في البلاد. هذه المركزية كان لها دور كبير يعني إبان الثورة التونسية في العام 2011.
أعتقد على أنه خلال الأشهر الأخيرة كان هناك غياب كبير لهذا التنظيم الوازن على مستوى تونس، وحقيقة لعب دور كبير فيما يتعلق بإرساء التقاليد الديمقراطية في تونس لفترة طويلة حتى في عهد النظام السابق. لكن ينبغي في نفس الآن التذكير على أن الاتحاد العام لوحده لا يمكن لوحده أن يكون مؤثرا، خصوصا وكما أشارت إلى ذلك الأستاذة سهام، وهو أن قيس سعيد يستعمل كل أدوات الدولة لتحقيق الأهداف السياسية، يستغل الإعلام بطبيعة الحال، ويستعمل الإعلام في معركة التخوين ضد المعارضة، يستعمل الأجهزة البوليسية والقضاء الذي قام بوضعه على المقاس من أجل التضييق على حرية العمل السياسي وعلى حرية العمل الصحفي وعلى حرية الرأي في تونس. وبالتالي أعتقد على أن المنظمات الدولية من خلال التقارير التي نشرت، Human Rights Watch، منظمة العفو الدولية، المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، كل هذه المنظمات تحدثت بشكل واضح عن الوضع الفظيع لحقوق الإنسان وللعمل السياسي في تونس. وبالتالي كيف سيقدم الرئيس قيس سعيد العملية الانتخابية للرأي العام الدولي وللمنظمات الدولية، خصوصا في ظل استمرار الاعتقال التعسفي، في غياب شروط المحاكمة العادلة التي تعتبر نقطة ارتكاز أساسية في ثقافة حقوق الإنسان. وبالتالي كما قلت نحن أمام نظام بوليسي كل السلطات تم تركيزها بيد الرئيس، وهو قد دخل معركة كسر عظم بكل ما تحمله الكلمة من معنى مع المعارضة التي يخشى طيفا قويا منها، خصوصا وأنه يدرك على أن داخل هذه المعارضة هناك تيارات وطنية، هناك تيارات لها وزنها الشعبي. وبالتالي قيس سعيد كما قلت لا يريد أن تتحقق هذه عملية الانتقال الديمقراطي، لأن في نهاية المطاف سيحاسب الرئيس قيس سعيد على كل إجراءات الأحادية التي قام بها منذ في ظل ما سمي بمسار ما بعد 25/2021.
طيب دكتورة سهام بادي، جبهة الخلاص المعارضة اعتبرت أن انتهاك القانون والاعتداء على الحريات الأساسية في البلاد يتعارض مع ما تقتضيها الانتخابات الرئاسية المقبلة، كانت أيضا عريضة وقعت العديد من الشخصيات. في ظل هذا الوضع أستاذة سهام، هل تتوفر الآن شروط تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة؟ وهل من أوراق متبقية للرئيس قيس سعيد لتجاوز هذه الفترة العصيبة؟
لعلكم أيضا تبعتم وضع المساجين داخل سجون تونس، هناك العديد الذين بدأوا في إضراب جوع يعني بالأمس واليوم، ولأنه يمنعون من زيارة محاميهم. بالطبع الوضع ليس فقط هو يسجنهم، بل أنه هناك حتى تجاوزات داخل السجون ومعاملات يعني أسوأ ما تكون، وعدم تمكينهم كما قلت من محاكمة عادلة ومن الاتصال بأقاربهم وبمحاميهم، لأنه يعتبر أنهم يتآمرون داخل السجن. يعني هو مهلوس بهذه المعارضة، وهذه المعارضة تمثل له الخوف الكبير يعني والمنافس الشديد، لأنه هو لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل بأن ينافسه أحد يمكن أن يربح الانتخابات، لأن ذلك يعني أنه سوف يحاكم، ذلك يعني أنه سوف يحاسب على ما أجرمه في حق الوطن. وبالتالي فهو نراه يعني يتخبط هذا التخبط العشوائي من أجل شق الطريق على أن تتم هذه الانتخابات، وأن يوجد فيها أو أن تفرز على منافسين جديين من داخل السجن. هناك حتى من أعلن على ترشحه، عبير موسي كانت أعلنت على ترشحها،
وعصام الشابي نعم
ترشحه من داخل السجن. فهو يعني أصبح يضيق عليهم من داخل السجن ويضيق على المترشحين. تقريبا جل المترشحين الآن تتعلق بهم قضايا، ويريد أن يلاحقهم بملفات، وأن يعني يحاول أن يثني عزمهم على الترشح. وبالتالي أكيد أنه مثل هذه الأجواء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسمح بانتخابات في أجواء تنافسية حرة ونزيهة، فيها احترام للقانون وفيها قضاء عادل يمكن أن يقع اللجوء إليه إذا ما وقعت هناك تجاوزات أو عمل لجمعيات ومنظمات يعني يمكن أن تكون وازنة، باعتبار أنه ضرب كل عمل يعني سواء كان سياسي داخل البلاد أو حتى نشاط للمجتمع المدني. ولكن أقول في الأخير أنه تبقى الانتخابات هي فرصة لصحب البساط من قيس سعيد، وأن يرى الشعب حجمه الحقيقي، وأن يحاسب على إنجازات لم يقم بأي شيء منها، وعن وعود زائفة لم يحقق منها شيئا، بل أنه ضرب صورة تونس في الداخل والخارج.
واضح دكتورة سيام، في أقل من دقيقة أستاذ الحسن أقرطيطة، الوضع في تونس لا يبشر بالخير. متى وكيف سيتوقف قطار الأزمة التونسية، بانتخابات رئاسية أو بدونها؟
أنا أختلف إلى حد ما مع الدكتورة سهام فيما يتعلق بالموقف الذي ينبغي أن تتخذه المعارضة فيما يتعلق بالانتخابات القادمة. كما قلت على أن الشروط السياسية لعملية انتخابية نزيهة وشفافة غير متوفرة، أعتقد على أنه ينبغي في البداية توحيد صفوف المعارضة وضغط المجتمع المدني وكل الطبقة السياسية على الرئيس قيس سعيد، في نفس الآن على النخب التي تقف خلف الرئيس التونسي أن ترفع الغطاء عن قيس سعيد، لأن في نهاية المطاف في غياب كما قلت عقد اجتماعي، في غياب عقد سياسي لا يمكن الحديث عن ديمقراطية في تونس، وفي غياب استقلالية القضاء ودستور تونسي وطني لا يمكن الحديث عن انتقال ديمقراطي في تونس.
أستاذ الحسن قرطيطة الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
ومن باريس دكتورة سهام بادي وزيرة المرأة التونسية سابقا والناشطة الحقوقية والسياسية، شكرا جزيلا لك.
شكرا على الاستضافة.
شكرا لكم، شكرا لكل من تابعنا، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله.